الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله والإخوة الكرام في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى، أسرار التنزيل وأسرار التأويل، أنوار التنزيل وأسرار التأويل. وقفنا يا شباب عند قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، في سورة الأنعام، وهي الآية 91 من السورة. فنبدأ على بركة الله. تفضل يا شيخ أحمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البيضوي رحمه الله: وما قدر الله حق قدره وما عرفوه حق معرفته في الرحمة والإنعام على العباد، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، حين أنكروا الوحي وبعثة الرسل، وذلك من عظائم رحمته وجلائل نعمته، أو في السخط على الكفار وشدة البطش بهم حين جسروا على هذه المقالة. والقائلون هم اليهود، قالوا ذلك مبالغة في إنكار إنزال القرآن بدليل نقض كلامهم وإلزامهم بقوله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، وقراءة الجمهور: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا بالتاء. وإنما قرأ بالياء ابن كثير وأبو عمرو حملا على قالوا وما قدروا، وتضمن ذلك توبيخهم على توبيخهم على سوء جهلهم للتوراة، وذمهم على تجزئتها بإبداء بعض انتخبوه وكتبوه في ورقات متفرقة، وإخفاء بعض لا يشتهونه. روي أن مالك ابن الصيف قاله لما أغضبه الرسول عليه السلام بقوله: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تجد فيها أن الله يبغض الحبر السمين؟ قال: نعم، فيها إن الله يبغض الحبر السمين. قال: فأنت الحبر السمين. وقيل هم المشركون، وإلزامهم بإنزال التوراة لأنه كان من المشهورات الذائعة عندهم، ولذلك كانوا يقولون: لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. وعلمتم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، زيادة على ما في التوراة، وبيانا لما التبس عليكم وعلى آبائكم الذين كانوا أعلم منكم. ونظيره: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقيل الخطاب لمن آمن من قريش: قل الله، أي أنزله الله، أو الله أنزله، أمره بأن يجيب عنهم، إشعارا بأن الجواب متعين لا يمكن غيره، وتنبيها على أنهم بهتوا بحيث لا يقدرون على الجواب. ثم ذرهم في خوضهم في أباطيلهم، فلا عليك بعد التبليغ وإلزام الحجة، يلعبون حال منهم الأول، والظرف صلة ذرهم، والظرف صلة ذرهم أو يلعبون، أو حال من المفعول أو فاعل يلعبون، أو منهم الثاني، والظرف متصل بالأول.
جميل. يقول الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره، يعني ما عرفوه حق معرفته في الرحمة والإنعام على العباد، ولذلك لم يعظموه حق تعظيمه. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني هم ماذا يقولون يا شباب؟ هم ينكرون أن الله قد أنزل أي شيء على أي بشر، فهم ينفون. في علم المنطقة وفي علم الجدل والمناظرة كيف ترد عليهم؟ تأتي ولو بمثال واحد لكي تبطل قولهم. فالله هنا جاء بمثال واحد، يقول: ما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وهم يؤمنون بأن موسى قد أرسل إلى بني إسرائيل ويعرفون. فقال الله لهم: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. فإذن هذا أبطل، إذن بهذه الطريقة قد أبطل قولهم. فقالوا ما أنزل الله، أنكروا الوحي وبعثة الرسل، وهذا طبعا إنكار غير صحيح. قيل أن القائلين هم اليهود، قالوا ذلك مبالغة في إنكار إنزال القرآن. طبعا إذا قلنا هذا، نحن تذكرون قلنا في بداية الدرس أن الأنعام سورة مكية. طيب، إذن ما دامت سورة مكية، ما علاقة اليهود فيها وهم في المدينة؟ هنا نقول: إما أن نقول هي فعلا مكية، لكن لأن قريش قد أرسلت وفدا إلى اليهود وأصبحت اليهود طرف في النقاش، أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم أسئلة تعجيزية، أرادوا منه أن أرادوا منها أن يختبروه عليه الصلاة والسلام. فيكون هنا يصح أن يوجه النقاش والخطاب إلى بني إسرائيل ولو لم يكونوا في مكة. وإما أن نقول والله هذه الآيات من المستثنيات، وهي المقصود بها أنها نزلت في المدينة وألحقت بسورة الأنعام المكية، فهذا أيضا وجه. البيضاوي يقول: القائلون هم اليهود، قالوا ذلك مبالغة في إنكار إنزال القرآن بدليل نقض كلامهم وإلزامهم بقوله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. وقراءة الجمهور هي: تجعلونه أنتم، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وهذا لم يفعله إلا اليهود أنفسهم بالتاء. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو قالوا بمعنى أنه يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. طيب، وهذا طبعا فيه تضمين لتوبيخهم على سوء جهلهم بالتوراة وذمهم على تجزئتها بإبداء بعض من انتخبوه وكتبوه إلى آخره، وهذا طبعا لا شك أن هذا صنيع اليهود. ثم ذكر البيضاوي هذه الرواية أنه روي أن مالك بن الصيف، وبعض يسميه ابن الصيفي وهو من علماء اليهود، قاله لما أغضبه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تجد فيها أن الله يبغض الحبر السمين؟ وهذا طبعا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، وبالرغم من ذلك يعرف ما في هذه التوراة. قد يقول قائل: لعله عرفها النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة الذين هم كانوا على معرفة بالتوراة ثم أخبروه، قالوا ترى في التوراة كذا وكذا. لكن الذي يظهر الله أعلم أنه من علم الوحي، وأنه جبريل هو الذي علمه بذلك. أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تجد فيها أن الله يبغض الحبر السمين؟ قال: نعم، فيها إن الله يبغض الحبر السمين. قال: فأنت الحبر السمين عليه الصلاة والسلام. هذا طبعا أخرجه الطبري وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. وقيل هم المشركون، شوف هذا القول الثاني، أن الآية موجهة للمشركين، وما قدر الله حق قدره أي هؤلاء المشركون. وإلزامهم بإنزال التوراة لأنه كان من المشهورات الذائعة عندهم في قريش وفي العرب، يعرفون ما نزل في التوراة، ولذلك كانوا يقولون: لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، يعني من اليهود. وعلمتم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم زيادة على ما في التوراة، وبيانا لما التبس عليكم وعلى آبائكم الذين كانوا أعلم منكم. ونظيره: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. لاحظوا يا شباب كيف يستدل البيضاوي بالقرآن ويناظر بين الآيات المتشابهة في القرآن الكريم، وهذا هو صلب ما نسميه نحن تفسير القرآن بالقرآن. فإذا البيضاوي رحمه الله كان يوظف تفسير القرآن بالقرآن بشكل قوي جدا في تفسيره. ونظير قال: وقيل الخطاب لمن آمن من قريش. إذا البيضاوي ذكر لنا ثلاث احتمالات: إما أن يكون المقصود اليهود وقدمهم وكأنه يشعر بأنه يرجح هذا القول، وقيل أنهم قريش المشركون، هذا القول الثاني، وقيل إنهم لمن آمن من قريش خصوصا. فإذا إما أن يكون اليهود أو المشركون أو لمن آمن من المشركين من قريش. قل الله أي أنزله الله، أو الله أنزله أمره بأن يجيب عنهم، إشعارا بأن الجواب متعين لا يمكن غيره، وتنبيها على أنهم بهتوا بحيث لا يقدرون على الجواب، يعني المشركون. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون في أباطيلهم. طيب تفضل.
قال رحمه الله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك كثير الفائدة والنفع مصدق الذي بين يديه، يعني التوراة أو الكتب التي قبله، ولتنذر أم القرى، عطف على ما دل عليه مبارك أي للبركات، ولتنذر أو علة محذوف أي ولتنذر أهل أم القرى، ولتنذر أهل أم القرى أنزلناه. وإنما سميت مكة بذلك لأنها قبلة أهل القرى وحجهم ومجتمعهم وأعظم القرى شأنا. وقيل لأن الأرض دحيت من تحتها، أو لأنها مكان أول بيت وضع للناس. وقرأ أبو بكر عن عاصم بالياء أي لينذر الكتاب، ومن حولها أهل الشرق والغرب. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون، فإن من صدق بالآخرة خاف العاقبة، ولا يزال الخوف يحمله على النظر والتدبر حتى يؤمن بالنبي والكتاب عليه الصلاة والسلام، والضمير يحتملهما ويحافظ على الطاعة وتخصيص الصلاة لأنها عماد الدين وعلم الإيمان.
يا سلام. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. بعد أن قال في الآية التي قبلها: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وهو التوراة، فناسب أن يذكر هنا القرآن الكريم الذي أنزله على محمد. وهذا كتاب أنزلناه، فهو قدم أول شيء وصفه بأنه كتاب، ففيه إشارة إلى أنه سيكتب طبعا بعد ذلك ويجمع في الكتب. أنزلناه إشارة إلى المصدرية، مصدر القرآن الكريم هو الله، مصدرية الوحي هو الله. ليش يا شيخ أحمد والشباب أن المستشرقين اليهود الكفار كل المشركين يقولون هذا القرآن ليس من عند الله، فهم يطعنون في مصدريته. ومسألة إثبات مصدرية القرآن الكريم وأنها من عند الله مسألة مهمة جدا، والأدلة عليها كثيرة، من القرآن الكريم نفسه، من السنة، من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من العقل. هنا قوله أنزلنا إشارة إلى مصدرية القرآن أنه من عند الله سبحانه وتعالى. طيب، مبارك، هذه وصف للقرآن الكريم، أنه كثير البركة، كثير البركة، كثير النفع، كثير الفائدة. مصدق الذي بين يديه، اللي هو جاء به موسى، جاء به عيسى، جاء به إبراهيم، ليس في القرآن الكريم ما يخالف ويعارض ما جاءوا به أبدا، فهو مصدق لها. ولذلك نحن نقول الذين يطعنون في القرآن يقولون القرآن الكريم مصدره التوراة والإنجيل، ما هو الدليل؟ قالوا التشابه بينهما. نقول هذا الدليل عليكم وليس لكم، لأنه جاء مصدق لما فيها، فما فيها من الحق جاء القرآن لكي يؤكده ولكي يزيده تأكيدا، فهذا هو معنى تصديقه لما بين يديه، يعني ما سبقه التوراة أو الكتب التي قبله. ولتنذر أم القرى ومن حولها، يعني لتنذر أم القرى يا محمد، وهو عطف طبعا، أم القرى هي مكة، وسميت طبعا أم القرى كما قال البيضاوي هنا: لتنذر أهل أم القرى، وهي مكة سميت بذلك لأنها قبلة أهل القرى جميعا، وحجهم في بعض المخطوطات ومحجهم، يعني مكان حجهم ومجتمعهم، وأعظم القرى شأنا. وقيل لأن الأرض دحيت من تحتها، أو لأنها مكان أول بيت وضع للناس، ولا كل هذه طبعا تأويلات سائغة. لماذا سميت أم القرى بذلك؟ يعني لأنها هي التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولها مكانة عظيمة مكة، وفيها أول بيت وضع للناس، فهي جديرة بأن توصف بأنها أم القرى. ومبارك كما قلنا كثير البركات. وقد قرأ أبو بكر عن عاصم بالياء قال: وهذا لينذر أم القرى ومن حولها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يؤمنون بالآخرة، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، الذين يؤمنون باليوم الآخر يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بما جاء به، وهم على صلاتهم يحافظون. هنا لفتة جميلة من البيضاوي ذكرها: لماذا ذكر الله الإيمان بالآخرة بالذات؟ يعني من صدق بالآخرة خاف العاقبة. ولذلك يأتي في القرآن الكريم ذكر اليوم الآخر في مواضع، منها التخويف، مثل قوله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قال الله: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فاستدل باليوم الآخر للتخويف، وهنا نفس القضية: ولا يزال الخوف يحمله على النظر والتدبر حتى يؤمن بالنبي والكتاب، والضمير يحتملهما. الضمير يحتمله، يعني الضمير في قوله: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، يحتمل النبي ويحتمل الكتاب على سبيل البدل طبعا، ويحافظ على الطاعة ما دام خائفا من اليوم الآخر، وتخصيص الصلاة لأنها عماد الدين وعلم الإيمان. علم الإيمان يعني علامته والشيء الذي يشهد له. نعم.
قال رحمه الله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أنه بعثه نبيا كمسيلمة والأسود العنسي، أو اختلق عليه أحكاما كعمر بن لحي ومتابعيه، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء كعبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فلما بلغ قوله ثم أنشأناه خلقا آخر، قال عبد الله تبارك الله أحسن الخالقين تعجبا من تفصيل خلق الإنسان، فقال عليه السلام اكتبها فكذلك نزلت. فشك عبد الله وقال لئن كان محمد صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي إليه، ولئن كان كاذبا لقد قلت كما قال. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله كالذين قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا. ولو ترى إذ الظالمون حذف مفعوله لدلالة الظرف عليه، أي ولو ترى الظالمين في غمرات الموت شدائده من غمره الماء إذا غشيه. والملائكة باسطوا أيديهم بقبض أرواحهم كالمتقاضي الملظ أو بالعذاب. أخرجوا أنفسكم، أي يقولون لهم أخرجوها إلينا من أجسادكم تغليظا وتعنيفا، تغليظا وتعنيفا عليهم، أو أخرجوها من العذاب وخلصوها من أيدينا. اليوم يريد به وقت الإماتة أو الوقت الممتد من الإماتة إلى ما لا نهاية له. تجزون عذاب الهون، أي الهوان يريد العذاب المتضمن لشدة وإهانة، وإضافته إلى الهون لعراقته وتمكنه فيه، بما كنتم تقولون على الله غير الحق كادعاء الولد والشريك له ودعوى النبوة والوحي كاذبا، وكنتم عن آياته تستكبرون فلا تتأملون فيها ولا تؤمنون.
نعم، يقول الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذا الاستفهام هو المقصود به أنه لا أحد، المقصود بالاستفهام هنا النفي، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. فزعم أنه بعثه نبيا وهو لم يكن كذلك، كمسيلمة الكذاب الحنفي والأسود العنسي اليمني، أو اختلق عليه أحكاما كعمر بن لحي ومتابعيه، لأن عمر بن لحي هو أول من جاء بالأصنام إلى العرب، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء كعبد الله بن سعد بن أبي سرح. وهذا صحابي، هذا الرجل من الصحابة كان كاتبا للوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم وقع منه هذا الموقف وارتد عن الإسلام، فكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين في سورة المؤمنون، فلما بلغ قوله ثم أنشأناه خلقا آخر، قال عبد الله تبارك الله أحسن الخالقين تعجبا من تفصيل خلق الإنسان، فقال عليه الصلاة والسلام اكتبها فكذلك نزلت. فشك عبد الله وقال لئن كان محمد صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي إليه، ولئن كان كاذبا لقد قلت كما قال. طبعا هذه الرواية موجودة في كتب أسباب النزول وفي كتب التفسير. وعبد الله بن سعد بن أبي السرح هو كان كاتبا للوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد بعد هذه القصة، يعني لما هو قال من عنده فتبارك الله وأحسن الخالقين، قال النبي هكذا أنزلت، فشك هو، طيب كيف أنا قلت كلمة ثم جاء الوحي بنفس ما قلته، فارتد وهرب. ثم استشفع بعد ذلك بعثمان بن عفان لكي يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقرب، هو قريب لعثمان، يعني عبد الله بن سعد بن أبي السرح من بني أمية وهو قريب لعثمان بن عفان رضي الله عنه. لذلك الحافظ ابن السيد الناس يقول تشفع ابن أبي سرح بعثمان فقبله عليه الصلاة والسلام بعد تلوم، يعني تردد، وحسن بعد ذلك إسلامه حتى لم ينقم عليه في شيء ومات ساجدا رضي الله عنه. فإذن هذا هو عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وهو بالمناسبة كان قائدا لمعركة المشهورة في عهد عثمان بن عفان، معركة ذات الصواري، قادها رضي الله عنه بعد ذلك ومات ساجدا كما ثبت في سيرته. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله كالذين قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، وهذا أيضا استدللت به على رد نظرية الصرفة، وهي القول بأن العرب يقدرون على أن يأتوا بمثل القرآن، لو أرادوا لأتوا بمثل القرآن. ولو ترى إذا الظالمون حذف مفعوله لدلالة الظرف عليه، أي ولو ترى الظالمين في غمرات الموت في شدائده. غمرات الموت هي شدائد الموت، من غمره الماء إذا غشيه. والملائكة باسطوا أيديهم بقبض أرواحهم كالمتقاضي الملظ. المتقاضي الملظ هو القاضي الذي يتقاضى كالدين، والملظ هو الملح أو بالعذاب. ماذا يقولون؟ والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أي يقولون لهؤلاء أخرجوها إلينا من أجسادكم تغليظا وتعنيفا، أو أخرجوها من العذاب وخلصوها من أيدينا. اليوم يريد به وقت الإماتة، أو الوقت الممتد من الإماتة إلى ما لا نهاية له، يعني اليوم الذي فيه قبض أرواحهم، أو من نفس اليوم الذي فيه قبضت أرواحهم إلى البعث، ويكون يوم طويل جدا. اليوم تجزون عذاب الهون، أي الهوان يريد العذاب المتضمن لشدة وإهانة، وإضافته إلى الهون لعراقته وتمكنه فيه، يعني عذاب الهون لأنه كأنه عريق في الإهانة لهؤلاء. لماذا؟ قال: بما كنتم تقولون على الله غير الحق، كادعاء الولد والشرك ودعوى النبوة والوحي الكاذب، وكنتم عن آياته تستكبرون، فلا تتأملون فيها ولا تؤمنون. تفضل يا شيخ أحمد.
قال رحمه الله: ولقد جئتمونا للحساب والجزاء فرادى منفردين عن الأموال والأولاد وسائر ما آثرتموه من الدنيا، أو عن الأعوان والأوثان التي زعمتم أنها شفعاؤكم، وهو جمع فرد، والألف للتأنيث ككسالى، وقرئ فرادا كرخال بالتنوين، وفرادا كثلاثة، وفردا ككسرى. كما خلقناكم أول مرة بدل منه، أي على الهيئة التي ولدتم عليها في الانفراد، أي على الهيئة التي ولدتم عليها في الانفراد، أو حال ثانية إن جوز التعدد فيها، أو حال عن الضمير في فرادى، أي مشبهين ابتداء خلقكم عراة حفاة غرلا بهما، أو صفة مصدر جئتمونا، أي مجيئا كخلقنا لكم، وتركتم ما خولناكم، ما تفضلنا به عليكم في الدنيا فشغلتم به عن الآخرة، وراء ظهوركم ما قدمتم منه شيئا ولم تحتملوا نقيرا. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، أي شركاء لله في ربوبيتكم واستحقاق عبادتكم، لقد تقطع بينكم، أي تقطع وصلكم وتشتت جمعكم، والبين من الأضداد يستعمل للوصل والفصل، وقيل هو الظرف أسند إليه الفعل اتساعا، والمعنى وقع التقطع بينكم، ويشهد له قراءة نافع والكسائي وحفص عن عاصم بالنصب على إضمار الفاعل لدلالة ما قبله عليه، أو أقيم مقام موصوفه، وأصله لقد تقطع ما بينكم وقد قرئ به. وضل عنكم ضاع وبطل ما كنتم تزعمون أنها شفعاؤكم، أو أن لا بعث ولا جزاء.
نعم، يقول الله سبحانه وتعالى في خطاب هؤلاء المشركين: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. جئتمونا يعني للحساب وللجزاء، وفرادى أي منفردين وعن الأموال والأولاد وسائر ما أثرتموه من الدنيا. وقد ورد في كلمة فرادى عدة قراءات: فرادى كما هي هذه القراءة فرادى، وأيضا قرئ فرادا كرخال بالتنوين، وفرادا كثلاثة ورباع وخماس، وفردا كسكرة، يعني فيها أربع قراءات: فرادا، فردا، فرادا، فرادا بالبناء على الفتح. طيب، كما خلقناكم أول مرة، قال بدل منه، أي على الهيئة التي ولدتم عليها في الانفراد، أو حال ثانية إن جوز التعدد في الحال طبعا. فرادى أي مشبهين ابتداء خلقكم عراة حفاة غرلا بهما، والغرل هم الذين لم يختنوا، والبهم هي التي ليس فيها علامة، مثل الخيل البهم التي ليس فيها علامة تدل عليه. وتركتم ما خولناكم، يعني ما تفضلنا به عليكم في الدنيا من الأموال والأولاد، فشغلتم به عن الآخرة، تركتموه خولناكم وراء ظهوركم، يعني ما قدمتم منه شيئا ولم تحتملوا نقيرا، ما أخذتم منه شيئا معكم في الآخرة. وما نرى معكم شفعاءكم، أيضا الذين أشركتم الأصنام التي عبدتموها، ما نراها معكم في هذا الموقف. لقد تقطع بينكم، لقد تقطع بينكم، بينكم هنا فاعل في القراءة التي ذكرها البيضاوي، لقد تقطع بينكم أي تقطع وصلكم وتشتت جمعكم. والبين من الأضداد، يستعمل للوصل والفصل، والأضداد هي الكلمات التي تدل على المعنى وضده، وهي جزء من المشترك اللغوي. المشترك اللغوي هو اللفظ الذي يدل على أكثر من معنى، مثل العين مثلا تدل على العين الباصرة وعلى عين الماء وعلى الجاسوس وعلى الذهب وعلى السحاب، هذا يسمى مشترك لغوي، لفظ يدل على أكثر من معنى. الأضداد جزء منه، لفظ يدل على أكثر من معنى لكن يدل على المعنى وضده، فهذا يسمى الأضداد. فيقول أن كلمة البين هي تدل على الوصل وتدل على الهجر، وهي موجودة فعلا في أشعار الغزل أن البين هو الهجر والبين هو الوصل. وقيل هو الظرف أسند إليه الفعل اتساعا، والمعنى وقع التقطع بينكم. ويشهد له قراءة نافع والكساء وحفص التي نقرأ بها، لقد تقطع بينكم أي تقطع ما بينكم، وقد قرئ به. وظل عنكم أي ضاع وبطل ما كنتم تزعمون أنها شفعاؤكم أو أن لا بعث ولا جزاء. وهذه الآية ولقد جئتمونا، لاحظوا أنها جاءت بصيغة الماضي، ولقد جئتمونا، والواقع أنها أن هذا سيحدث في المستقبل، لكن الله سبحانه وتعالى لا عبرة للزمن في كلامه سبحانه وتعالى، فهو يتحدث عن المستقبل بصيغة الماضي ويتحدث عن الماضي بصيغة المستقبل، لأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ويعلم ما سيكون ويعلم ما كان. فهنا ولقد جئتمونا أي وستأتوننا فرادا، فجاء التعبير بالماضي وللدلالة على المستقبل لتأكده وتيقنه. ولعلنا نقف هنا في هذا الدرس، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم من الآية التي بعدها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا وإياكم في كتابه الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من العاملين المتدبرين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.